الحمد لله الذي جعل أبناءنا أمانة في أعناقنا سنسأل عنها بين يديه يوم القيامة. وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه الكريم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه القائل في الحديث الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فمن أجل النعم التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على العبد الذرية والولد، سواء كان الولد ذكرا أم كان أنثى. وهذه النعمة من الممكن أن تستمر نعمة كما هي، وتكون سببا في دخولك الجنة فتفوز في الدنيا والآخرة. وقد تتحول هذه النعمة إلى نقمة تفتح لك جهنم على مصراعيها، ويكون لك الخسران في الدنيا والآخرة. تظل هذه النعمة نعمة كما هي، تسعدك في الدنيا والآخرة إن أنت أحسنت التربية وأحسنت الرعاية والتوجيه. تضمن بذلك صلاحك وصلاح أبنائك في الدنيا والآخرة، وكما اجتمعت أنت وهم في الدنيا على تقى ودين ستجتمعون سويا إن شاء الله في الآخرة في جنة الله، تنعمون بنعيمه ورضاه. واستمع إلى الله سبحانه وتعالى وهو يخبر بذلك قائلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من أعمالهم من شيء كل نفس بما كسبت رهينة. ألحقنا بهم ماذا؟ ألحقنا بهم ذريتهم. اجتمع الآباء والأبناء في جنة الله يتقلبون في نعيمه ورضاه كما اجتمعوا على رضوانه وعلى طاعته في الدنيا. والعكس بالعكس، إذا ما أساء الأبوان التربية فكان فاسدين، ونشأ الأبناء كذلك، فالكل له الخسران، خسروا الدنيا وخسروا الآخرة. واستمع إلى الله سبحانه وتعالى وهو يقول: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم، ألا ذلك هو الخسران المبين. أن تخسر نفسك وأن تخسر ولدك وأهلك هذا شيء خطير، يجعلك تخسر الدنيا والآخرة، ويحل عليك غضب الله وسخطه. من أجل هذا كان لزاما على كل أب وعلى كل أم أن يراعي هذه النعمة الولد حق رعايتها، وأن يجعل الولد سببا لدخوله إلى جنة الله. من أجل هذا كان لابد على كل أب وعلى كل أم، وسيسألان بين يدي الله يوم القيامة، وخاصة الأب لأن مقاليد الأمور في يده، لأنه راعي، لأنه المسؤول الأول. كان لزاما على كل أب وعلى كل أم، والأب بالدرجة الأولى، أن ينظر كيف يربي أبناءه، وهل جعلهم معبرا له إلى الجنة أم لا. تعال يا أخي الكريم لنقف مع منهج الإسلام في تربية الأبناء، لنرى ما هي الضوابط التي وضعها لنا الإسلام حتى نضمن جيلا صالحا يأخذ بأيدينا إلى جنة الله، خاصة وأننا في وقت أعتقد بل أقسم بالله أن كثيرا من الآباء والأمهات قد خانوا الأمانة وضيعوها، فما أصلحوا تربية أبنائهم، ففسدت الأجيال وضاعت الأخلاق وافتقدت القدوة الصحيحة. وتستطيع أن ترى ذلك واضحا جليا حتى لا تعتقد أنني متجني على الناس، تستطيع أن ترى ذلك واضحا جليا في الشوارع وفي الطرقات وفي سيارات المواصلات وفي الحدائق العامة. انظر إلى أبناء المسلمين، تسمع صراخا ونباحا وضحكات ماجنة، تسمع ألفاظا نابية، تسمع سبا، تسمع لعنا، تسمع قذفا، تسمع هتكا للأعراض، تسمع سبا لدين الله، فتسمع ما يؤذي الأذن، وترى أخلاقا مشينة في النهاية تقول لعن الله المربي، والعيب ليس على هؤلاء وإنما على من رباهم. وتستطيع أن تلمس هذه الصورة بجلاء، خاصة في هذه الأيام بعد أن تفرغ أبناؤنا من المذاكرة وأخذوا العطلة الصيفية وأصبحوا بالعشرات والمئات في الشوارع والطرقات، فترى أخلاقا وترى أمورا وتسمع ألفاظا تعتقد أنك في بلد كافر وليس في بلد مسلم، تعتقد أنك تعيش وسط أناس قد تجردوا من الأخلاق والدين تماما. من المسؤول ومن الذي سيسأل عن هذا بين يدي الله يوم القيامة؟ قبل أن يسأل الأبناء سيسأل الآباء، كيف ربيتم أبناءكم وعلى أي شيء ربيتموهم؟ إن الأب يحتاج قبل الابن إلى تربية، وإن الأم تحتاج قبل البنت إلى تربية. تعالوا لندخل مدرسة الإسلام لنرى ما هي الضوابط التي وضعها لنا الله سبحانه وتعالى ورسوله حتى نصون هذه الأمانة، وحتى نحسن التربية، وحتى نخرج جيلا صالحا نجتمع نحن وهم في جنة الله. إن الإسلام راعى الأبناء حتى قبل أن يأتوا وقبل أن يخرجوا إلى حيز الوجود، فأمر الرجل إذا أراد أن يتزوج أن يختار المرأة الصالحة. وكلكم يحفظ هذا الحديث، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ذلك لأن الأمة هي المدرسة، ذلك لأن الأمة هي القدوة، هي المربية. الأبناء أول ما يشربون يشربون من الأم، فإذا كانت صالحة ربتهم على الصلاح، وإذا كانت ماجنة فاجرة منحلة لا تتقي الله في نفسها ولا في عرضها ولا في دينها، كان الأبناء كذلك. والرجل سيسأل عن هذا بين يدي الله يوم القيامة. وكذلك المرأة وأهل المرأة، أمرهم الإسلام قبل أن يبحثوا عن المال وعن المركز وعن السيارة الفاخرة وعن كم سيدفع الرجل وبكم سيشتريها وعن الشقة الفاخرة وعن 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 وعن، دعا الإسلام إلى تزويج البنات بذي الدين. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والقرآن قد جلى هذا المعنى حينما قال ربنا سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. الإسلام يضمن بهذا التربة الصالحة للأبناء، فينشأ الابن وتنشأ البنت ويروا الأم الصالحة والأب الصالح فتكون لهم القدوة الصالحة. لا يرى أبا مدخنا، ولا يرى أبا يشرب الشيشة، ولا يرى أبا يسب دين الله، ولا يرى أبا يحلف بالطلاق على الكبيرة وعلى الصغيرة، ولا يرى أبا يسيء في خلقه وفي دينه ويقعد عن الصلاة وعن ذكر الله، ولا ترى البنت أما عارية ماجنة متكسرة متخلعة تشق عصا العصيان على الرجل، تفعل ما يحلو لها، تجلس في أحضان التلفاز، تخرج إلى السينمات، تذهب إلى البلاجات. لا ترى البنت ذلك. الإسلام يريد منذ اللحظة الأولى التربة الصالحة للأبناء. وإذا كان الأب صالحا والأم كذلك، فإن الإسلام قد زرع فينا شيئا آخر ينبغي أن نلتزم به قبل مجيء الولد. هذا الشيء هو الدعوة الصالحة للولد قبل أن يأتي، وأن نسأل الله دائما وأبدا قبل أن نرزق بالذرية أن تكون ذرية صالحة. كثير من الناس يتمنى ويكون شغوفا أن يرى ابنا أو بنتا، اللهم ارزقني ذرية، ولا يهتم تكون صالحة تكون صالحة، المهم أن يرزق بولد. أنا قد بين لنا أنك والله لو حرمت الأبناء الصالحين خير لك، خير لك من أن يكون لك. أن تحرم الأبناء هذا أفضل عند الله من أن يأتيك ولد وأن يكون صالحا. ولذلك سيدنا زكريا هذا الذي حرم الولد سنين كان شغوفا للولد، فكانت دعوته إلى الله: رب هب لي من لدنك ذرية، ولكنه وضع قيدا في دعائه: ذرية طيبة طيبة، لا يريد مجرد الذرية وإنما ذرية طيبة. ولتكن دعوتنا دائما هكذا. إذا كنا فعلا من عباد الرحمن، فالله قد وصف عباد الرحمن قائلا: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نحن نريد الذرية الطيبة التي تقر بها العين قبل أن تأتيك. عليك أن تكون من الدعاء لذلك، لذلك كما فعل أبونا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، دعي الله قائلين: واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. نريد الذرية ولكنها الطيبة التي تسلم القلب والعقل والوجدان لله رب العالمين. أما إن كانت طالحة فلا نريد ذرية على الإطلاق. وإذا ما عدت إلى القرآن الكريم سترى أن الله سبحانه وتعالى قد أمر الخضر بأن يقتل غلاما وله أبوان يحزنان عليه ويتحرك قلبيهما تجاهه، ومع هذا أراد الله أن يعلمنا أن يموت الولد، ألا يأتي ولد. هذا خير من أن يكون هناك ولد ولكنه ليس على خلق وعلى دين. ولذلك لما قتله وعلل علة القتل قال: أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. ولد بهذه الأخلاق موته أفضل عندنا من حياته، عدم مجيئه أفضل عندنا من مجيئه. نبقى بلا ولد هذا أكرم لنا من أن يكون لنا ولد عاصي لا يحب الله رسوله، لا يذكر الله، لا يطيع الله، ويكون سببا في هلاكنا وفي دخولنا نارا وقودها الناس والحجارة. إذن صلاح الأب وصلاح الأم أول شرط في الإسلام. الدعوات الطيبات التي ينبغي أن نكثر منها لهذا الذي حتى لم نعلم مجيئه، هذا أمر ينبغي أن يلتزم به الآباء والأمهات. فإذا ما جاء الولد وخرج إلى حيز الوجود فإن الإسلام يدعوك إلى شيء، عليك أن تجعله يستقبل الحياة وهو يستقبل الحياة بسمعه، فعليك أن تملأ سمعه بما علمك إياه رسول الله. فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أول شيء نفعله إذا ما استهل الوليد أن نؤذن له في أذنه اليمنى ثم نقيم له في أذنه اليسرى، فيكون أول شيء قد تلقاه بسمعه الله أكبر. الأذان تملأ سمعه وقلبه حتى ينشأ معتادا عليها محبا لها. نحن إذا ما جاء الوليد نستقبله بالزغاريط والطبل والرقع وبالجلاتك حلقاتك وإلى آخره. ولذلك ولله الحمد نشأ أبناؤنا رؤوسهم معبأة بالصراخ وكذا وكذا، وأصبح لا يطربهم شيء إلا هذا، تراه يسمع الخط والرقع والنعيق والصراخ والطبل والضم وهو مطرب من ذلك لا يكل ولا يمل. أما إذا ما أراد أن يشتكي فإنه يقول: غلق الميكروفونات فإن الآذان يزعجنا. نعم نعم، فإن الآذان يزعجنا. لماذا؟ لأنه ما سمعه حينما خرج إلى الوجود وما عودناه على ذلك وما حببناه فيه، فأصبح الآذان وأصبح القرآن يقلقه ويفزعه، يضيع نومه ولا يجعله يرتاح. أما إذا كان هناك طبل وزمر فأهلا ومرحبا حتى الصباح، وهل من مزيد؟ لا شكاية ولا تضرر ولا 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 ولا. أما الإسلام فيجعلك حينما يستهل، يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمعه الأذان ثم الإقامة، فهذه هي الأمور التي ينبغي أن يسمعها
وهذه الأمور التي ينبغي أن يربى عليها. أما نحن فنقول له في الأذن اليمنى اسمع كلام أمك، وفي اليسرى ولا تسمع كلام أبيك، إلى آخر ما نقوله من مهاترات وتفاهات وأمور لا ترضي الله رسوله. ثم بعد هذا يأتي أمر آخر، هذا الأمر الآخر يعتقده الناس هينا، وهو عند الله عظيم، وهو اختيار الاسم، بما أسمي ابني وبما أسمي ابنتي. بعض الناس لا يفكر في هذا الأمر كثيرا، فأي اسم ليست هناك مشكلة، لا، وإنما كما قال سلفنا الصالح: إن أبناءكم سيدعون يوم القيامة بأسمائهم، فانظروا بما تسمون أبناءكم. أنا وأنت سينادى علينا في القبر: يا فلان يا ابن فلان، سينادى علينا يوم القيامة: يا فلان يا ابن فلان. فإما أن يكون الاسم طيبا، وإما أن يكون الاسم خبيثا، ووقتها سيدعو الأبناء على الآباء الذين أساءوا اختيار أسمائهم. النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام اهتم بأمر الأسماء اهتماما كبيرا، سندعى بها يوم القيامة، بل من الأسماء ما يكون شعارا على الكفر بالله. ونحن لا ندري، كما نسمي بعض الأبناء عبد الرسول وعبد النبي وما إلى ذلك، والعبودية لا تكون إلا لله رب العالمين. فأمر الاسم شيء خطير وليس بالهين كما يعتقد البعض، فلا بد وأن نحسن اختيار الأسماء. النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام كان إذا ما سمع اسم رجل ورأى أن الاسم لا يعجبه كان يغير له اسمه في التو واللحظة. فقد أخرج البخاري في الأدب المفرد وأخرج غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام دخل إلى المسجد، بعض الصحابة يقف وبعضهم يجلس يتحدثون في المسجد، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجه إليهم موعظة، فصعد المنبر وبدأ كلامه بأن قال: اجلسوا حتى يستمعوا وينصتوا، اجلسوا. أحد الصحابة وهو العاص بن الأسود يدخل من الباب وهو في مؤخرة المسجد، وقبل أن يدرك الجمع سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجلسوا، فجلس في مكانه قبل أن يأتي إلى الجمع وإلى الناس. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث، وبعد انتهاء الحديث قام وقد أقبل عليه صحابته، فلما رأى العاص قال: أين كنت ولما لم أرك؟ فقال له: يا رسول الله، دخلت المسجد فسمعتك تقول اجلسوا، فأجبت من فوري وجلست ولم أنتظر حتى أقترب منكم ومن الجمع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنت بالعاص، وإنما أنت مطيع. فغير اسمه من العاص إلى مطيع، فسمي بمطيع منذ ذلك الوقت، وهو لا يكتب في كتب الرجال ولا في كتب الحديث إلا باسم مطيع. أعطاه شهادة تغيير ميلاد في التو وفي اللحظة. كذلك لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت العمر عن اسمها فقالت: عاصية. فقال صلى الله عليه وسلم: لماذا هذه الأسماء المنفرة؟ هذه الأسماء المنفرة عاصية، ونسمي بنتا لنا شهام، أي جمع سهم والعياذ بالله، أسماء منفرة. لماذا؟ الإسلام كله حسن وكله خير، فلما لا نتخير أحب الأسماء وأفضلها وأحسن الأسماء التي تدعو إلى الفعل الحسن، إلى الفعل الحسن. فقال لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن اسمها قالت: عاصية. قال بل أنت جميلة, فسميت منذ ذلك الوقت جميلة بنت عمر, سميت جميلة. تغيير سريع ومباشر لما رزقت فاطمة بأول مولود لها, ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أين ابني, فأحضروه له. فقال لعلي بما سميتموه, فقال سميناه حربا. لماذا لماذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو حسن, فسمي بالحسن. لما جاءها مولودها الثاني يذهب النبي صلى الله عليه وسلم بما سميتموه, قالوا سميناه حربا. وكان سيدنا علي يريد له هذا الاسم سميناه حربا, أن يكون حربا على أعداء الله, ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد مثل هذه الأسماء. بما سميتموه قال سميناه حربا, قال بل هو حسين فسمي بالحسين. يأتي مولود ثالث وقد توفي في صغره ولم يكبر, لفاطمة أيضا, قال بما سميتموه, قالوا سميناه حربا, قال بل هو محسن. فأصبح هناك حسن وحسين ومحسن, ما أجملها من أسماء. ولكن محسنا هذا لم يشأ الله له أن يكبر, فمات منذ صغره كما قال علماء التاريخ والحديث والسيرة. تغيير سريع وفوري في غزوة حنين, يقول النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة هلم. فلما أقبل إليه قال له ما اسمك؟ قال غراب. ما هذا غراب؟ ما هذا ما هذا؟ آخر يسمي نفسه كما سمى هذا غراب. والله قرأت يافطة متعلق عليها محمد البغل المحامي. بغل ما بغل ما بغل ما بغل. لافتة أخرى علق عليها شركات البلاستيك لصاحبها عادل الحيوان. لماذا حيوان وأنت إنسان؟ لماذا هذه الأسماء البغل والحيوان والأعرج والأهطل؟ هذه أسماء المنفرة. كيف حالك وأنت ستدعى يوم القيامة واستمع إذا قال الملائكة على رؤوس الأشهاد قم يا حيوان لا أدري ما هذا, قم يا بغل لا أدري ما هذا, قم يا غراب لا أدري ما هذا. لابد أن نفكر في هذا الأمر جيدا, ونعلم أنه أيضا داخل في حق أبنائنا علينا, في حق أبنائنا علينا. غراب, قال لا غراب, ما غراب, أنت مسلم. فحول اسمه من غراب إلى مسلم. آخر يسأله ما اسمك؟ قال شهاب. لفظ فيه حرق وإحراق وشهاب. لماذا شهاب؟ فقال أنت هشام ولست شهاب. نعم, لماذا هذه الأسماء؟ وعلى نفس الضرب صار عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب كما أخرج مالك في موطئه بسند فيه انقطاع, ولكنه وصل في مكان آخر أن عمر بن الخطاب سأل رجلا ما اسمك؟ قال جمرة. لا إله إلا الله. لماذا جمرة؟ قال جمرة. قال ابن من؟ قال ابن لظى. قال ممن؟ قال من الحرقة. قال أين مسكنك؟ قال بحرة النار. والله هناك حديث وهو عند البخاري, سعيد بن المسيب وهو تابعي جليل ومن كبار التابعين رضي الله تعالى عنه عن السلف الصالح, سعيد بن المسيب يحدث عن أبيه المسيب عن جده حزن, كان اسم جده حزن, والحزن هو الشيء الصلب الصخري التي فيه غلظة وشدة. حزن هذا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ فقال حزن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولما حزن؟ أنت سهل. انظر من حزن صعوبة وشدة وغلظة وكذا وكذا إلى سهل, اسم مباشر. ولكن حزن لما سمع هذا قال له يا رسول الله لا أغير اسما سمانيه به أبي أبدا. والسهل هو يعلق على كلام النبي صلى الله عليه وسلم, ما سهل هذا الذي تريد أن تسميني به؟ والسهل يوطأ ويمتهن. فما رضي لنفسي هذا الاسم لسببين: لأن أباه سماه هكذا، ولأن اسم سهل في نظره يعني السهولة والليونة وهو يوفق ويمتهل. يقول سعيد بن المسيب: فما زالت الحزونة فينا بعد. بمعنى أنه لما أبى ذلك كل ذرية حزن هذا كانت فيها طبع الغلظة والشدة والقساوة، طبع الشدة والغلظة والقساوة. فعلينا أن نختار لأبنائنا الأسماء الحسنة، ولنعلم أن اختيار الاسم مما دعا إليه الإسلام. أما أن نسمي أبناءنا كما أسمع، هناك لقب لواحد والله قرأته وأنا على إحدى الكباري، على أحد الكباري، وجدت في الدور الثاني قريب مني ولا أظهر من سيارتي فلان الفلاني الحشاش المحاسب القانوني. حشاش ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذه الأسماء؟ حشاش ومصاب ما هذا؟ ما هذا؟ سنسمي بأسماء قبيحة منفرة وليست مبشرة. وهناك كما قلت أسماء فيها كفر بالله، عبد كذا وعبد كذا وعبد كذا وعبد كذا. وهناك أسماء كلها ميوعة وخلاعة ومجون. لا أدري، أسمع الآن بعض الآباء قد سمى ابنه لولو. ما معنى لولو؟ ما لولو هذا؟ ما لولو هذا؟ انظر إليه وهو ينادى عليه يوم القيامة: قم يا لولو. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يسمى البنت سوسو. ما معنى سوسو؟ ما أدري ما هذا، ما هذا. وحينما تكبر وتصبح جدة مثلا، فإن أحفادها يقولون: نحن ذاهبون إلى جدتنا سوسو، تيتا سوسو. ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ نحن لا نفكر فيما هو بآت، لا نفكر في هذا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى حسن التربية وإلى حسن الفهم، وإلى أن نراعي أبناءنا حق الرعاية، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فكما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على اختيار الأسماء وعلى تغيير الأسماء من القبيح إلى الحسن، كذلك كانت له صلى الله عليه وسلم سياسة من خلالها كان يدعو الناس إلى تغيير أسمائهم القبيحة وإلى حسن اختيار الأسماء للأبناء. كان إذا ما أراد أن ينتدب أحدا لمهمة ما يسأله عن اسمه، فإن ذكر له اسما قبيحا أجلسه، وإن ذكر له اسما حسنا أرسله، حتى يبين للناس ما ينبغي أن يسموا به أبناءهم، وحتى يعلم هذا صاحب هذا الاسم القبيح أنه يجب عليه أن يغير اسمه، وحتى يعلم الآباء أنهم يجب عليهم أن يختاروا للأبناء الأسماء الحسنة. وهناك أحاديث كثيرة في هذا المعنى، فهناك حديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الحديبية: من يبلغ هدينا؟ النبي صلى الله عليه وسلم خرج لعمرة الحديبية وكان معه هدي، فلما احتبسوا أراد أن يقوم أحد الصحابة بمهمة أن يصحب الإبل وأن تنحر عند الكعبة حتى يذبح الهدي في محله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يبلغ إبلنا؟ وهذه مهمة ليست بالسهلة، لابد وأن يكون الرجل الذي سيقوم بهذه المهمة حاذقا حتى يسير من طريق يضمن فيه سلامة نفسه وسلامة الإبل حتى يصل بها. فإذا ما وصل فإنهم لا يمنعوا هديا وصل إلى الكعبة. فمن يبلغ هذا الهدي؟ فقام رجل وقال: أنا يا رسول الله. فقال: ما اسمك؟ قال: فلان. فلم يعجبه الاسم فقال: اجلس. فقام آخر وقال أنا يا رسول الله. قال ما اسمك؟ قال فلان. فلم يعجبه الاسم قال اجلس. فقام ثالث وقال أنا يا رسول الله. فقال ما اسمك؟ قال ناجية. ناجية، وكأن الاسم يتفق مع المهمة، فيه نجاء. قال ما اسمك؟ قال ناجية. وهذا الرجل كان في الأصل اسمه زكوان، كان يسمى هكذا زكوان، وكان قرشيا من مكة، فأنجاه الله سبحانه وتعالى من قريش وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف وصلت، أخبره أن الله قد حقق له النجاة. قال ما اسمك؟ قال زكوان. قال بل ألت ناجية، فغير اسمه من زكوان إلى ناجية. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما اسمك، مع أنه الذي سماه، ولكنه أراد أن يعلم الصحابة ما العلة التي لأجلها أجلس الرجلين السابقين، وما العلة التي لأجلها سيوصل هذا. ما اسمك؟ قال ناجية. قال قم فأنت لها. وأرسل معه الإبل وبلغها بفضل الله وبحمده. هذه سياسة كان يتبعها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين لنا خطورة الاسم، وأنه ينبغي علينا أن نحسن اختيار الأسماء للأبناء. ما زال في الجعبة الكثير، وسيكون الحديث بقية في جمعة مقبلة إن شاء الله تعالى، نستكمل فيها سياسة الإسلام في تربية الأبناء وفي توجيه الأبناء من أول أن يولدوا حتى يبلغوا ويكون أمرهم في يدهم. الله أسأل أن يعيننا على تربية أبنائنا. اللهم أعنا على تربية أبنائنا. اللهم ارزقنا الذرية الصالحة الطيبة. اللهم اجمعنا بأبنائنا وأهلينا في جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل أبناءنا قرة عين لنا. اللهم اجعل أبناءنا قرة عين لنا، واجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة.